لله تاتي ويلة تبلغ نصرى ربة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يعود الدين شعارا ما على بالدين قدرا الله توفيقا وتسديدا وأجرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، قبيل أن أبدأ في هذه الحلقة الكريمة، لي عندكم رجاء وأمنية. توفي أخي الأكبر منذ أيام بعد مرض لم يطل، ومات في يوم الجمعة، وكان من المصلين، قد زين وجهه بوسام السنة، عاش في المدينة فوق 5 سنين، حج كثيرا والحمد لله، واعتمر كثيرا والحمد لله، ومرض، اشتكى من علة في قلبه استمرت معه شهور ثم وافاه الأجل. وأنا أقول دوما لا علاقة بين الموت والمرض، ولا علاقة بين الموت والشيخوخة. الإنسان لا يموت إلا لسبب واحد، ألا وهو انتهاء الأجل. لم أجده في مرضه ساخطا على الله، بل كان صابرا محتسبا، أحسبه كذلك، والله حسيبه. وأسأل الله عز وجل أن يغفر ذنبه، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعله أبدا حفرة من حفر النار، وأن يوسع مدخله، وأن يكرم نزله، وأن يباعد بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يغسله من ذنوبه وخطاياه بالماء والثلج والبرد، وأن ينقه من ذنوبه وخطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يبدله ربنا الرحيم دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يجير أهله في مصيبتهم، وأن يخلف عليهم خيرا منها، وأن يبارك له في ولده، وأن ينبتهم نباتا حسنا. رجائي من إخوتي عند مشاهدة هذه الحلقة في أي وقت، سواء في وقتها أو في وقت تسجيلها، أو وإن طال الزمان بعد سنين على الشبكة العنكبوتية، ألا يغفلوا عن دعوة صالحة له ولأموات المسلمين عامة، فعسى أن يتقبل رب العالمين منكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجنا تاريخ الإسلام. تكلمنا والحمد لله في الحلقة الماضية عن نبي الله موسى عليه السلام، كيف نشأ، في بيت من تربى، على أي أرض ولد، قصة ميلاده، قصة عجيبة، قصة تمتلئ بالمحن. تربى موسى عليه السلام في قصر فرعون، وهذا من مكر الله الحسن لموسى عليه السلام، وهذا من كيد الله المتين أن يستدرج عدوه حتى يصل بنفسه إلى حتفه. سبحان الله، القائل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي متين. تربى موسى عليه السلام في قصر فرعون، وفي يوم من الأيام خرج فوجد مشاجرة بين مصري وإسرائيلي، فاستغاثه الإسرائيلي على عدوه فوكزه موسى فقضى عليه من غير قصد، ثم استغفر الله وتاب إلى الله وقبل الله توبته. شاع الخبر وانتشر حتى جاء أحد الناصحين ينصح لموسى عليه السلام، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. الملأ الحاشية جلاوزة فرعون صدر لهم قرار بقتلك، اخرج من مصر، اهرب، إني لك من الناصحين. فخرج موسى عليه السلام لا يلوي على شيء ولا يدري في أي وجهة ينطلق، ذهل عن أخذ الطعام معه، عن أخذ الشراب معه، عن وداع الأهل، عن أخذ الثياب، انطلق يعدو لا يلوي على شيء حافي القدمين. كان في طريقه إلى مدين على أطراف بلاد الشام يأكل من ورق الشجر. وصل إلى مدين فوجد أمة من الرعاة يسقون الأغنام، ووجد من دونهم امرأتين كل امرأة تزود الغنم تدفعه حتى لا يختلط بغنم الرجال فتضطر لأن تختلط بالرجال. سقى الرجال أغنامهم، رفعوا الحجر الثقيل، جعلوه على البئر وانطلقوا. فرأى النبي النبيل صاحب المروءة ضعف هاتين المرأتين، فقام وسقى لهما وسألهما عن السبب الذي جعلهما يخرجان ويخالطان الرجال، فأخبرتاه أن الوالد كبير لا يقدر على الكسب ولا يقدر على السعي، وأنهما ما خرجتا إلا في حال الضرورة، فسقى لهما ولم يأخذ منهما أجرة، ولم يكثر الكلام مع أي امرأة، وتولى إلى الظل يدعو ربه: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تخيلوا بعد الدعوة دي جات له شقة ووظيفة وعروسة. الدعاء 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 الدعاء. هو خلص الدعوة بعدها فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. سبحان الله، ماذا تريدين؟ إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يبدو أن المرأة مع أختها عادتا بسرعة على غير العادة، فسأل الوالد في دهشة: ما شاء الله، سقيتما الأغنام وعدتما في هذه البرهة في هذه الفترة الزمنية القصيرة بالسرعة دي خلصتم؟ قالت له: لا، اسمع يا أبي، إن الله أكرمنا بشاب رجل قوي أمين، حمل الصخرة وحده الذي يحمله 10 من الرجال، وسقى لنا من غير أجرة، ولم يكثر معنا الكلام، بل سألنا عن سبب خروجنا فأخبرناه فسقى لنا وتولى. طبعا لو واحد من بتوع اليومين دول ما كانش اكتفى بقوله: ما خطبكما، لا، كان قال: طب وحضرتك اسمك ايه؟ طيب وفي كلية ايه؟ طب وسكنة فين يا عسل؟ ونحو هذا الكلام، وعقبال ما يسألها الغنم يكون خد رقم تليفونها، ويعني مش عايز اقول يعني ما بعد ذلك، ورحم الله شوقي عندما قال نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. لا، سيدنا موسى عنده أدب، سيدنا موسى أمين، أمين على العرض عليه السلام. جاءت المرأة: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ذهب موسى عليه السلام مع المرأة، فإذ بها تمشي أمامه لتدله على الطريق. قال: لا لا لا، امشي من ورائي، فإذا أردت مني أن أدخل يمينا أو يسارا ما عليك إلا أن تحذفي بحصاء في جهة اليمين أدخل يمين، ترمي بحصاء في جهة اليسار أدخل يسار. لم يمشي معه ولم يجعلها تمشي من أمامه، خاف أن يعبث الهواء بطرف ثوبها فيرى شيئا لا يحل له. أمين. وعشان كده البنت قالت لأبيها بعد: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هي عرفت منين إنه قوي؟ حمل الصخرة وحده. طب وعرفت منين إنه أمين؟ لأنها وجدت منه أمانة على عرضها. ذهب موسى عليه السلام إلى بيت شيخ مدين. بعض الناس يقولون ذهب موسى عليه السلام إلى شعيب والتقى بشعيب. لا، ده مش نبي، لا، شعيب. القرآن ما قالش عنه شعيب، قال عنه شيخ مدين. إنما شعيب النبي هذا في زمان قبل موسى عليه السلام ربما بمئات السنين. لا، ولو كان هذا الرجل اسمه شعيب فهو على اسم هذا النبي وليس هو نبي الله شعيب. فلينتبه إلى هذا يا عباد الله. وصل الآن إلى بيت الرجل الكريم. لم يكد الشيخ يسمع دعوة موسى عليه السلام حتى طمأنه: لا بأس عليك، لا تخف يا بني، نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين. أنت الآن خارج ديارهم، أنت الآن خارج ديارهم، نجوت، لن يصلوا إليك. أطعمه وأكرمه، ثم إذ ببنت من بنات الشيخ تخلو بأبيها وتهمس في أذنه: يا أبانا استأجر، اجعله يرعى لنا الغنم، يكفينا مؤونة رعي الغنم وسقي الغنم والخروج من البيت ومخالطة الرجال. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. مطلوب دائما أن نضع في المناصب الأكفاء الأمناء، قوي على أداء المهمة وأمين على الأمة. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. سيدنا برضو يوسف قال لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض. ما هي مؤهلاتك؟ حفيظ عليم. حفيظ يعني أمين، وعليم يعني أستطيع أن أدير الدفة. هكذا: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. طيب، عمل موسى عليه السلام عند هذا الرجل، وطاب مقام موسى عند هذا الرجل. وفي يوم من أيام الله قال الرجل لنبي الله موسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. قال له: إيه رأيك؟ أنا مش عايزك تعيش عازف كده، أنا عندي بنتين كما تعلم، تنظر إليهما والتي يرضى قلبك بها زوجة التي تعجبك منهما أزوجها لك. الله، هذا فيه فائدة عظيمة جدا، ألا وهي جواز أن يعرض الرجل ابنته للزواج على الرجل الذي يتوسم فيه الصلاح. تقول لي ايه ده؟ يعني انا شايف واحد كويس وعنده دين وولد ناجح كده وهيحفظ بنته ويرعاها ويكرمها وينفق عليها وما يخليهاش تحتاج لحد، اعرض بنتي عليه؟ ايوه، فعلها شيخ مدين مع نبي الله موسى، وفعلها الفاروق عمر رضي الله عنه لما مات زوج حفصة وانتهت عدتها، عرضها عمر رضي الله عنه على أبي بكر، ثم عرضها على عثمان، قال عثمان لا حاجة لي بالزواج اليوم. أما الصديق فلم يرد على عمر بكلمة فغضب وذهب يشكوه للنبي، فقال له النبي يتزوج عثمان من امرأة أفضل من حفصة، ويتزوج حفصة رجل أفضل من أبي بكر وعثمان، ليس في الأمة أفضل من أبي بكر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد أن عمر عرض حفصة على أبي بكر وعلى عثمان للزواج، وأن شيخ مدين عرض ابنتي على نبي الله موسى يختار له منهما زوجة. وإحنا في مصر في أمثالنا يقول الشيوخ وتقول العجائز اخطب لابنك، اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. طبعا اخطب لبنتك واخطب لابنك، يعني لا بأس ولا غضاضة ولا حرج أبدا أن تعرض أختك ابنتك على رجل صالح، بل لا غضاضة أن تعرض المرأة نفسها على رجل صالح للزواج إذا أمنت الفتنة. ما في بس إذا أمنت الفتنة. الدرس الثاني هنا أنه ما ينفعش امرأة تتزوج من غير إذن الولي. إني أريد أن أنكحك، أنا اللي هجوزك. ما ينفعش المرأة يبقى أبوها نايم بيحلم وهي تزوجت وأبوها لا يدري. ازاي؟ اصلا مهندسة، اصلا انا دكتورة، اصلا انا متجوزة قبل كده، اصلا انا عندي 25 سنة، اصلا انا ايه بس؟ هو ده كلام يقوله بنات الاصول. ابوكي الذي تحملين اسمه، الذي انفق عليك من دماء قلبه، اخر من يعلم. ساعتك اتجوزتي ودخل بك ويمكن خلفتي، وابوك اخر من يعلم. بئس البنت انت. الجواز ده باطل، ما ينفعش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي، ما ينفعش. الزانية هي التي تنكح نفسها، ما ينفعش. قال تعالى فانكحوهن باذن اهلهن، مش تتجوزها من وراء ابوها، العقد باطل. فانكحوهن باذن اهلهن. شيخ مدين يقول اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. فهذا درس لا يفوت. سنعود.
ماذا عن الشيعة والإيمان؟ ما نظرة الشيعة للقرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة؟ ما موقف الشيعة من الصحابة رضي الله عنهم؟ ما هو الغلو عند الشيعة؟ ما هي التقية والخمس والإمامية؟ ما هي طقوس عباداتهم وزواج المتعة عندهم؟ وموقفهم من أهل السنة والجماعة؟ كل هذا وأكثر مع الشيخ أحمد جلال في برنامج حقيقة الشيعة، يأتيكم في الأوقات الآتية.
عدنا. طاب مقام موسى عليه السلام عند شعيب، وكان سيدنا شعيب طلب منه المهر انه يشتغل عنده الأجرة، يشتغل 8 سنين او 10 سنين والأجرة يجوزه بنت، هو ده المهر. 8 سنين تشتغل كده تاخد حق أكلك وشربك وخلاص ونومتك، 8 سنين وده المهر بتاعها، او 10 سنين، ولو تمت العشرة تبقى انت يعني راجل كريم وبركة. سيدنا موسى اتم الاجلين 10 سنين، ده المهر. الله اكبر. طاب مقام موسى عند شعيب واتم اقصى الاجلين. يكلأ امور الشيخ، يدبر شؤونه، يرعى اغنامه، يقوم على حاجاته، ثم تزوج باحدى بناته ورزق بالولد. وبعده سيدنا موسى دلوقتي بقى له حاجة وعشر سنين، أكتر من 10 سنين. وبعده نزعت نفسه إلى وطنه الذي ولد فيه، وألح الشوق على خياله، نفسه يرجع للبلد اللي اتولد فيها، اللي فيها أمه ووالده وفيها أخوه هارون وأخته كلثوم وأصحابه مراتع الصبا، الأرض التي على ترابها ولد وعلى أرجائها شب ودرج. طب ده فيها فرعون، ده فرعون لو أمسك بك سيذبحك. ولو امتلأ قلبه شوقا إلى مصر، بلاد ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعذب الأرض التي لا هوى بها ولا ماؤها عذب، لكنها وطن. وطنك يا راجل، ده انت ساعات تلاقي ابوك يقول لك يا سلام لما موت اوعى تدفني الا في البلد، البلد نفسي اروح البلد، البلد ايام البلد. هو كان راجل من قرى، من قرى الصعيد، او قاعد في كفر من الكفور، او نجع من النجوع، المكان البيت قدام الرشاح، لا في خدمة طبية عدلة ولا طرق ومواصلات عدلة ولا مدارس عدلة، حنين ايه ده؟ وطني يا اخي، ارضي، بلاد الفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعذب الأرض التي لا هوى بها ولا ماؤها عذب، لكنها وطن. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة بكى وقال: إنك أحب بلاد الله إلى الله وإلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وطنه. طلب موسى عليه السلام من شعيب أن يأذن له أن يأخذ زوجته وأولاده وأغنامه ويرحل بها إلى مصر، فوهبه صهره الكريم غنما كثيرة، فجمع موسى أشتاته، جمع متاع، هيأ رحلة، ودع الشيخ الكريم وداعا حسنا، وأخذ زوجته وولده وغنيماته وانطلق إلى مصر. سيدنا موسى رعى الغنم، والنبي قال: ما من نبي إلا ورعى الغنم. انطلق إلى مصر. وصل الآن موسى عليه السلام إلى أرض سيناء في ليلة مظلمة، بردها شديد جدا، صفير الريح يكاد أن يخلع قلبه. ضل موسى عليه السلام الطريق في سيناء، حار في أمره. من أين الطريق؟ أنت عارف الصحراء زي البحر، الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود، زي البحر. حار في أمره، التوى عليه قصده، وإذ به يبصر من على البعد نارا، فقال لأهله: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، بجذوة تصطلون عليها يعني تستدفئون، أو أجد على النار هدى. يشوف السكة منين. حط رحلة وسكن زوجه وولده وأسرع وحده. فلما وصل إلى هذه النار رأى مشهدا عجيبا عجيبا. رأى شجرة خضراء من العوسج في قلب هذه النار، وكلما ازدادت النار صليا واشتعالا، كلما ازدادت الشجرة اخضرارا. مشهد في غاية العجب. فين بالضبط من أرض سيناء؟ على جبل الطور. فين بالضبط؟ في الجانب الأيمن من جبل الطور. فين بالضبط؟ في واد اسمه وادي طوى، في البقعة المباركة المقدسة. لا وقف بقى، البقعة الايه؟ المقدسة. أيوة، مصر فيها أماكن مقدسة بنص القرآن. اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، ربنا اللي قال كده. وربنا أقسم بجبل الطور، قال سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين. جبل الطور بتاع سينا، وهذا البلد الأمين يعني مكة المكرمة. أقسم الله بمواطن النبوات، فالطور هذا الجبل، هذه البقعة منها أوحي إلى موسى، والبلد الأمين مكة كانت بعثة النبي منها، وأرض التين والزيتون أرض الشام التي ولد عليها عيسى عليه السلام. أقسم الله بمواطن النبوات سبحانه وتعالى. وجبل الطور هذا يعني حتى في مستقبل الأيام سيشهد أحداثا، يعني كما علمنا النبي في سنته إن المسيح عليه السلام سينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق عند المسجد الأموي، ويقتل بيديه الدجال الأعور، يضربه بحربته بين كتفيه عند باب اللد من أرض فلسطين. وبعدما يقضى على هذا الدجال يقول الله لنبيه عيسى: خذ عبادي وارغب بهم إلى جبل الطور، احتمي بهم في جبل الطور. ليه؟ لأنه أذن بخروج خلق لا قبل لأحد من البشر بهم، لما يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون أكثر من الجراد، يمر الفوج الأول منهم على بحيرة الطبرية فيشربها كلها، تصور، فيمر الفوج الثاني فيأكل ثراها الطين المبلل، أعوذ بالله، فتنة رهيبة جدا. طب لا قبل لسيدنا عيسى ولا للمؤمنين بهؤلاء، فيرغبون يحتمون بجبل الطور، ويكثرون من الدعاء، الدعاء والضراعة والضراعة والتذلل لله عز وجل، حتى يأتي الفرج متى أذن الله، يرسل ربنا عليهم النغف، وودود يوجد في رؤوس الجمال وبعض الأغنام، تدخل هذه الأشياء في آذانهم وفي كذا، المهم يموتون موتى عظيمة جدا. والكلام لعلنا نفصل فيه في مستقبل هذا البرنامج إن شاء الله. لكن أيضا جبل الطور في مستقبل الأيام سيشهد ما أخبر النبي محمد به صلى الله عليه وسلم. المهم، سيدنا موسى الآن على جبل الطور في الجانب الأيمن في وادي الطوى، في بقعة ربنا سماها مباركة مقدسة. رأى نارا في قلبها شجرة خضراء من العوسج، والنار كلما ازدادت اشتعالا ازدادت الشجرة اخضرارا. مشهد في قمة العجب. في تلك الليلة المسفرة الضاحكة المستبشرة أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام وكلمه تكليما. هذه خير ليلة مرت على نبي الله موسى في الدنيا. اقترب ليأخذ من النار جذوة يستدفئ بها فخاف، ثم حاول مرة ثانية وإذ بالملك سبحانه هو مستوي على عرشه يناديه: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. خاف موسى عليه السلام وجرى، فآنسه ربه عز وجل وهدأ من روعه، قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا. لما ذهب عنه الروع بدأ يتكلم، هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الله يؤنسه. وشوف بقى لما ربنا يكلمك وتسمع وحدك كلامه، تخيل تخيل أقول لك إيه، لو سيدنا عمر بن الخطاب بيتكلم معك تبقى عايزه يخلص، لو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيتكلم معك تبقى عايزه يخلص الكلام ده، هو إذا هم تطيل أنت. تخيل بقى لما ربنا جل جلاله هو الذي يكلمك وأنت تسمعه ويكلمك تكليما، وما تلك بيمينك يا موسى؟ هذا إناس من الله له ليهدئه، ليذهب ورعه، ليذهب روعه، استغفر الله. قال هي عصايا أتوكأ عليها، يعني هو ربنا لا يدري أنها عصا، هو يدري سبحانه. سيدنا موسى عايز يطيل من الأنس، قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. طب ما هو حضرتك راعي غنم، ما هو أنت بتعمل بها إيه؟ ما هو معروف تتعكز عليها وتهش بها على الغنم، وما حبش يطول في الآخر بقى. قال ولي فيها مآرب أخرى، يعني فيها أغراض أخرى كثيرة. وبعدين أمره الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون، فطلب موسى عليه السلام لأداء هذه المهمة، طلبت أولا تهيب موسى عليه السلام من أن يذهب بنفسه إلى فرعون، يعني هو أقل رايح مصر يقابل الوالدة يطمئن على الأهل في السر كده، إنما يروح بنفسه يقف أمام فرعون يقول له أنا جيت، قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، أروح له برجلي؟ قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. طيب سيدنا موسى طلب من ربنا بعض الأشياء يستعين بها على أداء المهمة، قال إيه؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري أو أشدد به، إلى آخر الآيات. رب اشرح لي صدري حتى ينفسح لثقل هذا الأمر العظيم الذي كلفتني به. هي النبوة أمر هين، هي الدعوة، حتى الدعوة واحد مش نبي ولا صحابي ولا حاجة داعية، هي الدعوة وجهة أمر هين. ده ربنا عز وجل قال لسيدنا النبي من أول يوم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقال له بعد ووضعنا عنك وزرك، يعني خففنا عنك بعض الأعباء الذي أنقض ظهرك، كان هيكسر ظهرك من ثقله. تبليغ الناس الحق مش أمر سهل، لأن مش كل الناس بيحبوا الحق، بل أكثر الناس يعشقون الباطل مع الأسف. لم تأتي الكثرة في القرآن إلا مذمومة، فتبليغ الحق ثقيل، تبعات تبليغ الحق ثقيلة. فسيدنا موسى عارف رب اشرح لي صدري، يعني حتى ينفسح لثقل لتحمل هذا الثقل العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، يعني برفع الموانع والصعاب والعقبات، واحلل عقدة من لساني، يعني حتى أكون ناصع البيان سديد البرهان. ثم طلب شريكا وزيرا له من أهله يستعين به، مين؟ هارون. ستين عائشة بتقول أمن رجل على أخيه هارون عليه السلام. شوف واحد ربنا بعثه رسول، قال له يا رب ابعث أخي معي رسولا، فاستجاب الله له. طب في منا بعد كده؟ سبحان الله، أمن رجل على أخيه موسى عليه السلام. نعم، ونحن في زمان الأنانية كما تعرفونها. انطلق موسى عليه السلام، وصل إلى مصر، التقى بأخيه هارون. أوحى الله إلى موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون، قال فقولا له قولا لينا. نعم، سيدنا موسى هيروح لأكل الأتل فرعون، اللي بيدبح الأطفال المواليد بيدبحهم، اللي بيقول للناس أنا ربكم الأعلى، وفي طغيان بعد كده. فقولا له قولا لينا. لينا يعني ايه؟ نافقوه، داهنوه، لا، اصدعا بالحق، بحكمة، برفق. هذا هو المراد. الفارق بين الشجاعة والتهور شعرة، والفارق بين الحكمة والندالة والجبن برضو شعرة. وكم من أناس يسمون الأشياء بغير أسمائها. فقولا له قولا لينا. ولذلك لما دخل أحد الوعاظ على واحد من خلفاء بني العباس فأغلظ له في الكلام، قال يا هذا هون عليك، ارفق بنفسك، إن الله بعث من هو أفضل منك إلى من هو أشر مني. فقال له فقولا له قولا لينا. وفي السنة روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أنا مش عايز يعني أنسى الموضوع الأصلي اللي بتكلم فيه، لكن تصور لما دخل شاب إلى المسجد وقال لرسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لي بالزنا. تصور المسجد مليان بالصحابة، وده بيقول للنبي على الملأ ائذن لي بالزنا. تصور انت لو واحد بعد صلاة الجمعة قام وقال للشيخ، او للشيخ حتى لو كان لسه على المنبر، يا مولانا شوف لي فتوى كده تبيح الزنا، ده هياخد علقة ما خدهاش حمار في منزل. يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فقام الصحابة، قال النبي دعوه ادنوا، يعني قرب يا ابني ادنوا. فاقترب فقال أترضاه لأمك؟ قال فدا لك أبي وأمي يا رسول الله، لا والله لا أرضاه. قال وكذلك الناس لا يرضون، سعادتك أمك لوحدها شريفة والناس دول أمهاتهم بغايا يعني، وكذلك الناس لا يرضون. أترضاه لأختك؟ قال لا، فدا لك أبي وأمي. أترضاه لزوجك، لخالتك، لكذا لكذا؟ وهو يقول لا والله فدا لك أبي وأمي، ادعو الله لي يا رسول الله. فوضع النبي يده على صدر الشاب وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فقام وما من شيء أبغض إلى قلبه من الزنا. هو ده فقولا له قولا لينا. ذهب موسى وهارون عليه السلام واستأذنا على فرعون، ودخل النبيان الرسولان الكريمان على المجرم الطاغية فرعون، ودار بينهم جدل طويل ومناقشة طويلة. ورأى فرعون الآيات التي أيد الله بها موسى، العصا، العصا التي إذا ألقاها تحولت إلى حية، فإذا أمسك برأسها عادت إلى سيرتها الأولى. والآية الأخرى إذا وضع يده تحت في جيبه تحت إبطه وأخرجها فإذ بها بيضاء يشع منها النور كأنها قرص الشمس، كأنها القمر تضيء المكان. سبحان الله العظيم. رأى فرعون الآيتين ودار بينه وبينهما حوار طويل، هذا نفصل فيه في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
متى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.